الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات. أيها الأحبة، تحدثت في السنة الماضية عن مقدمات تتصل بالأمثال، وذكرت ضمن ذلك الحديث أن أهل العلم لم يتفقوا على المعنى المراد تحديدا بالمثل، وأنهم قد اختلفوا في ذلك، وأن من أقرب هذه الأقوال أن المثل هو ما يحصل به تقريب المعنى بصورة محسوسة. وذكرت حينها أن هذا المعنى أيضا يرد عليه إشكالات، وأن المثل جاء استعماله في القرآن بمعنى الصفة، وإن اعترض بعض أهل العلم على هذا التفسير، تفسير المثل بالصفة في بعض المواضع، وأن من أوسع ما فسر به الأمثال وما ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، حيث قال بأن الأمثال هي ما يحصل به الاتعاظ والاعتبار مما يذكره الله جل جلاله في القرآن من قصص الأنبياء وأخبار الأمم الغابرة إلى غير ذلك مما سماه الله عز وجل بالأمثال. وتلك الأمثال نضربها للناس، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، فيذكر واقعة ويسمي ذلك مثلا. وكثيرا ما أتأمل هذا المعنى، ما المراد بالأمثال، في مدد طويلة وسنين متقادمة لا أحصيها، في كل حين ما المراد بالمثل. وحينما يتأمل الإنسان كلام أهل العلم ويتأمل ما يذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، يرجع أحيانا إلى أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أقرب ما يمكن أن يفسر به الأمثال في القرآن، وذلك أن هذا الإطلاق في كتاب الله تبارك وتعالى جاء بصورة أوسع مما نتصوره. فنحن يتبادر إلى أذهاننا إذا ذكرت الأمثال تلك الأمثال المضروبة التي تقرب المعنى المعقول بصورة محسوسة، كما في المثل الذي سنتحدث عنه هذه الليلة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ولكن الإطلاق في القرآن أوسع من ذلك، كما أن الذين قالوا بأن الأمثال ترجع إلى معنى المشابهة قد وسعوا المراد بها، ولكن التشبيهات في القرآن فيما يبدو والله تعالى أعلم أوسع من الأمثال. فالأمثال لا تخلو من تشبيه في مجملها، حتى ما يذكره الله تبارك وتعالى في قصص الأنبياء والأخبار التي قصها الله عن الأمم الغابرة، إنما يذكر ذلك من أجل الاتعاظ والاعتبار. ولهذا يقولون بأن الله عز وجل قص على نبيه صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء تسلية وتصبيرا وما إلى ذلك، من أجل أن يرجع إلى حاله بعد أن يطلع على أحوالهم، فهذا فيه اعتبار. وكما قلنا من قبل بأن معنى العبرة حاصل في ذلك، وأن أصل هذه المادة عبر من العبور وهو المجاوزة، ولهذا يقال عبارة ومعبر، وعبر عن كذا بمعنى انتقل من المعنى الذي في نفسه إلى السامع فأوصله بقالب لفظي بألفاظ مصنوعة. وهكذا حينما يقال العبرة فهي انتقال بين العين والخد، استعبر فبكى. على كل حال، لا يمكن أن نتحدث عن هذا المعنى الواسع الذي ارتآه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير الأمثال فنتحدث عن القصص والأخبار التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، فهذا باب يطول وصفه. إنما سأتحدث عن جانب من هذه الأمثال، وهي ما يتبادر إلى أذهاننا غالبا عند الإطلاق، وهو ما يذكره الله من المعاني المعقولة التي تصور بصور محسوسة. فهذا من جملة الأمثال، وهي من الأمثال التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وما يعقلها إلا العالمون. والعجيب أيها الأحبة أنك حينما تنظر في اختلاف أهل العلم في المراد بالمثل ابتداء، وحينما تنظر كما سأذكر لكم في بعض التفاصيل إذا أتينا إليها، ولكل مقام مقال، تجدون اختلاف الصحابة فمن بعدهم في تفسير الأمثال المضروبة، وهم أئمة كبار علماء. ف فهل كانوا لا يعقلون أو أن بعضهم لا يعقل الأمثال المضروبة؟ الجواب لا، فعقل ذلك أوسع من مجرد الاختلاف في بعض التفصيلات. وهذا أمر أذكره لأنه لا بد منه أيها الأحبة. أمثال الله يقول وما يعقلها إلا العالمون، فهل هذا يقف على فهم مجرد المعنى للمثل، أو أن المقصود به ما يحصل به من وراء ذلك أو من جرائه من الاتعاظ والاعتبار؟ قد يتضح معنى المثل ولكن لا تحصل العبرة به لمن صرف الله عز وجل قلبه عنه. وانظر مثلا فيما يذكره الله تبارك وتعالى من قصص الأنبياء وما وقع للأمم المكذبة، انظر إلى أحوال الناظرين فيها، تجد أن بعضهم ينشغل حينما يذكر الله عز وجل خبر نوح صلى الله عليه وسلم وما حصل لقومه من الغرق، فينشغل عن العبرة وعن موطن العبرة بنوع السفينة وبطوابقها ومن أي الأخشاب صنعت، من أي الأشجار، وكم كان فيها من الناس، وأين رست، وهل الجودي جبل وأين هو، وهل بقي من حطامها وآثارها شيء؟ هل هذا هو موطن العبرة؟ هل قص الله عز وجل هذه الأمثال والأخبار من أجل أن ننشغل بخشب السفينة وطوابق السفينة؟ وحينما يذكر الله عز وجل خبر أصحاب الكهف أين موطن العبرة في هذا؟ تجد أن بعضهم ينشغل بلون هذا الكلب الذي كان معهم وأين موقع الكهف ويبحثون عنه ويعملون بعض التطبيقات على الشمس وعلى الظل والفي وأين ينتقل ومن أي جهة. هل هذا هو المطلوب؟ هل هذا موطن العبرة؟ هؤلاء ولو فهموا معنى الآيات إلا أنهم لم يحصل لهم التعقل الذي من أجله ساق الله عز وجل هذه الأمثال المضروبة. إذن وما يعقلها إلا العالمون لا يختص ذلك بفهم المعنى المجرد. ثم إن التفصيلات التي قد يختلف فيها بعض أهل العلم قد لا تؤثر في تعقل المثل إذا حصل الاعتبار به في نهاية المطاف. فنحن بحاجة أولا إلى فهم، ثم بحاجة إلى اتعاظ واعتبار، فيرجع الإنسان إلى نفسه وينظر في عمله وما يحصل من تقصير في حق الله تبارك وتعالى وما شابه ذلك. بعد هذا أقول نتحدث عن تفسير هذا المثل الأول في كتاب الله تبارك وتعالى على الوصف الذي ذكرته آنفا. فأقول أيها الأحبة الآن نبدأ بالمثل الأول في كتاب الله تبارك وتعالى، لما ذكر الله صفة المنافقين في صدر سورة البقرة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم ذكر المثل، مثلهم، هذا السياق كله قطعا بالإجماع في المنافقين لا خلاف في هذا. ثم ذكر لهم مثلين، المثل الأول وهو المثل الناري في سورة البقرة، والمثل الثاني هو المثل المائي، وسيأتي المثل المائي والناري أيضا في موضع آخر إن شاء الله. هذا المثل الناري هنا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والمثل المائي هو الذي بعده في قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، الصيب هو المطر. في هذه الليلة أبدأ الحديث عن هذا المثل الناري، فالله تبارك وتعالى ذكر أن مثلهم، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والنار هي مصدر الضياء، والنور، كما أن الماء هو مصدر الحياة، المثل الثاني. فذكر هذين المصدرين، مصدر النور والضياء ومصدر الحياة. والله تبارك وتعالى وصف الكتاب والوحي بأنه نور وضياء.
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين.
وقال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالوحي نور، مادة الضياء ومادة النور هي النار. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، فحصلت الإضاءة، حصل الضوء من مادة النار. كما أن الله تبارك وتعالى وصف الهدى والوحي بأنه حياة، وأن من حصل له هذا الهدى حصلت له الحياة. ولهذا يصف الله تبارك وتعالى الكافر بالميت ومن حصلت له الهداية بالحي. يقول الله تبارك وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فذكر الإحياء حياة، وذكر النور الذي يحصل به الإبصار. فالوحي أيها الأحبة نور وضياء، يتعرف به الإنسان على حقائق الأشياء ويميز بين الحق والباطل ومعدن الشبهات ومعدن الحق، ويميز به بين الأصيل والدخيل، يميز به بين الأشياء المزيفة المبهرجة وإن استهوت الكثيرين، ويميز به بين الهدى الذي بعث الله به رسله عليهم الصلاة والسلام. فالذين رزقهم الله عز وجل الهداية حصلت لهم الحياة الحقيقية، وذلك أن الوحي روح، والذي جاء به وهو جبريل صلى الله عليه وسلم هو روح القدس، تحصل بذلك حياة الأرواح، وعلى قدر ما يحصل لها من هذا الوحي والهدى على قدر ما يكون فيها من الحياة، وعلى قدر ما تشرق في النفس تلك الأنوار، فإنه يحصل في الصدر من الانفساح والاتساع فتشرق نفس الإنسان، وإذا أشرقت نفسه أقبل على كل علم نافع وعمل صالح، فاستقامت أحواله واشتغلت جوارحه بطاعة المعبود جل جلاله، وصار صالحا في كل شأن من شؤونه. وعلى قدر ما يحصل له من هذه الحياة، وعلى قدر ما يحصل له من هذا الضياء والنور، على قدر ما يكون له من الكمال والسعادة واللذة والنعيم الذي يذوقه في الدنيا قبل الآخرة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، والجزاء من جنس العمل. بعد هذه المقدمة في هذا المثل أقول الله تبارك وتعالى شبه أعداءه المنافقين بقوم أوقدوا نارا لتضيء لهم وينتفعون بها. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فالنار إذا أشعلها الإنسان في مكان مظلم أضاءت ما حوله فأبصر الأشياء، ويحصل له بهذه النار أيضا منافع، يستدفئ فيتقي أذى البرد، ويحصل له بها ألوان المنافع الأخرى من صنع لطعامه ونحو ذلك مما لا يخفى. هؤلاء لما أضاءت لهم هذه النار فأبصروا في ضوئها ما ينفعهم وما يضرهم، وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارى تائهين. تصور أناسا في سفر ضلوا عن الطريق فأوقدوا النار، فلما أبصروا وعرفوا ثم بعد ذلك انطفأت تلك النار وبقوا في الظلمة، بل انطفأت تلك الأنوار وبقوا في الظلمة لا يبصرون، بل شدت عليهم الأبواب الثلاثة. فإن الإنسان يحصل له الهدى من طرق ثلاث كما سيأتي: السمع والبصر، فهما ميزابان يصبان في القلب فيعقل الأشياء ويفهمها ويدركها. فإذا سد عليه سمعه لا يسمع أصم، وسد عليه بصره فهو أعمى، ثم بعد ذلك هو أبكم لا ينطق، فهذا يكون في غاية العمى والضلال، يكون تائها متحيرا لا يدري إلى أين يتجه. فإذا اجتمع مع ذلك الظلمة فإنه يبحث عن الطريق وعن المخرج، يريد أن يميز الأشياء، وأنى له ذلك. فقلوبهم لا تسمع شيئا ولا تبصر ولا تعقل ما ينفعها. هذه الأسماع والأبصار موجودة، ولكن لما كانت كالعدم كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله كانت بمنزلته، نسأل الله العافية. فهذا إخبار عن حال المنافقين أيها الأحبة بالنسبة إلى حظهم من الوحي، فهم بمنزلة هذا الذي استوقد النار، فهم أظهروا الدخول في الإسلام فحصل لهم نور، أضاء لهم هذا فأبصروا الأشياء حولهم وانتفعوا وخالطوا المسلمين، ولكن لم يكن لهم تلك المادة التي يحصل منها النور، إنما كانت مستعارة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، السين والتاء للطلب، وإلا في الأصل أوقد نارا، استوقد كأنه استعارها، ليست منه. منبع هذا النور لا يملكه، هو شيء مستعار مقتبس من غيره، فانطفأ. فلما انطفأ صاروا في ظلمة، فهذا حالهم في خروجهم من النور بعد أن أضاء لهم، حيث شاهدوا أعلام الإسلام ومناره، صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا الوحي، وعرفوا دلائل صدقه، يرون الآيات، النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في غزوة ويستسقي وليس في السماء سحاب، ثم بعد ذلك تأتي السحابة وتمطر، ثم يقول قائلهم إنما هو سحاب عارض. يشاهدون الآيات والبراهين ويصحبون النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، ومع ذلك لم يحصل لهم الإيمان والانتفاع، وقد رأوا النور عيانا. فهذا مثل من لم يصحبه نور الإيمان في الدنيا بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به. عرفوا ثم أنكروا، أقروا ثم جحدوا، فهم في حال من العماية والضلالة، صم بكم عمي، كما قال الله عز وجل في حق الكفار: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد، نسأل الله العافية. الوحي عليهم عمى، لا يزيدهم إلا ضلالا. إذن المعنى العام خلاصته هو أن هؤلاء حينما ادعوا الإيمان حصل لهم شيء من الانتفاع، بمنزلة ذلك الذي استوقد نارا، اقتبس شعبة من نار في مكان مظلم فحصل له ضياء فأبصر ما حوله وانتفع بهذه النار مدة من الزمان، ثم بعد ذلك انطفأت فرجع إلى ظلمة. هذه الظلمة تكون عادة أشد من الظلمة التي تكون قبل الضياء والنور، قبل أن يوقد النار كما هو معروف، حينما تدخل في غرفة مظلمة وتتلمس تبحث عن الموضع الذي تضيء منه هذه الغرفة، هل هذا بمنزلة إذا كنت فيها ثم بعد ذلك انطفأت؟ كنت في مكان مظلم ثم انطفأ السراج، فإن الإنسان يصير إلى ظلمة أشد كما هو معروف. فهؤلاء أظهروا الدخول في الإسلام فحصل لهم انتفاع، ناكحوا المسلمين، حصل لهم من مال الفيء، من مال الغنيمة، حقنوا دماءهم، لا يقاتلون باعتبار أنهم أظهروا الإسلام، وحصل لهم أيضا إحراز الأموال، أحرزوا أموالهم، فلم يكن ذلك من السبي للمسلمين مثلا كما تؤخذ أموال الكافرين المحاربين. حصلت لهم هذه المنافع مؤقتة فرحوا بها، والمنافق هش ضعيف ذليل، وإلا فإنه لا يمكن أن يقدم على هذه الأساليب الملتوية وفي كل يوم يغير جلده من أجل أن يحقن دمه وأن يحفظ ماله إلا نفس ضعيفة. هو النفاق مبني على ماذا؟ على الكذب، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فهذا المنافق إنما يقوم أمره على الكذب، الكذب ضعف وخور. الآن الذي يكذب في حديثه مع الناس لماذا يكذب؟ يكذب لأنه لا يستطيع أن يواجه بالحق، يجبن يضعف فيقول غير الحقيقة. يقال هل أنت فعلت هذا؟ يقول لا ما فعلته. الكبير والصغير، تسأل الطفل المميز تقول له أنت الذي فعلت هذا الشيء؟ يقول لا ما فعلته، وقد تكون رأيته وهو يفعل هذا. لماذا؟ لأنه ضعيف. إذا كان يحمل قدرا من الشجاعة يقول نعم أنا الذي فعلت هذا. فهذا المنافق يختلف عن الكافرين المكاشرين، فإنهم يبارزون بالعداوة ولا يبالون وماتوا دون مبادئهم. ولهذا فإن السبيل إلى استصلاح هؤلاء الكافرين إنما يكون أولا بإصلاح عقائدهم، فيتحولون إلى حال كحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير أخلاقهم وأعمالهم وأحوالهم جميعا. لكن المنافق لا، مثل الحربة كما قال الله عز وجل ولو دخلت عليهم من أقطارها، يعني المدينة، ثم سئلوا الفتنة لآتوها، يعني الكفر، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني لا يتمهلون لا يترددون، يبادرون بإعطاء العدو ما يريد على دين من غلب. فهذا التلون الذي يحصل لهم هو ما يصفه الله تبارك وتعالى، في الدنيا أظهروا الإيمان فحصل لهم انتفاع وقتي محدود بإظهار الإسلام، لكنه بمجرد أن يموت تتحول الحال إلى شيء آخر، ينطفئ ذلك النور، لأنه لا يمكن في الآخرة أن يمرر هذا التلاعب والخداع والاستهزاء، ولا يمكن أن ينطلي على الله تبارك وتعالى. فلما أضاءت ما حوله في الدنيا، يعني انتفع بها، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، كما سيأتي إيضاحه أنهم لا ينتفعون بذلك في الآخرة، وأنهم يصيرون إلى حال أسوأ من حال الكافرين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم بهذه المثابة، نسأل الله العافية. ولهذا قال الله تبارك وتعالى فيهم فهم لا يرجعون. هؤلاء عرفوا الإسلام وحقائقه، عرفوا دين الله تبارك وتعالى ثم نكصوا، فهم لا يرجعون، لا يرجعون إلى الهدى ثانية. ولذلك كانت عقوبة المرتد عن الإسلام القتل. لماذا يقتل؟ من بدل دينه فاقتلوه، لأنه عرف ما لم يعرفه غيره ثم بعد ذلك يدير ظهره للإسلام، فهذا عقوبته أن يقام عليه حد الردة. والله قال في حق الكافرين فهم لا يعقلون، لأنهم لم يعقلوا الإسلام أصلا، ولا دخلوا فيه ولا استناروا به، بل لا يزالون في ظلمات الكفر. أما هؤلاء لا يرجعون. أظهروا الدخول فيه، استناروا، ثم بعد ذلك حصل لهم هذا النكوص. فهذا حال من أبصر صلى الله عليه وسلم ثم عمي، وعرف ثم أنكر، ودخل في الإسلام ظاهرا ثم فارقه. إذن هذا معنى مجمل لهذا المثل، على ما أظنه أقرب الأقوال في تفسيره، وإلا فهناك تفصيلات وخلافات بين أهل العلم في المراد ببعض ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وهو حديثنا في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى في الغد عن أقوال العلماء في معنى هذا المثل. لكن الآن يكفي هذا القدر في تصوير المثل وما المراد به، لكن أريد أن أؤكد على جانب أحتاج إليه فيما بعد إن شاء الله في تفسير هذه الآية، وهو أن دخولهم هذه الاستضاءة استوقد نارا، أن ذلك لم يكن بالدخول الحقيقي، إنما هو شيء مصنوع مزيف، دعوة فارغة حصل لهم بها انتفاع، ثم بعد ذلك عاينوا الحقائق وذهب عنهم هذا الانتفاع بعد أن انتقلوا من هذه الدار إلى الدار الأخرى. إذا فهم هذا المعنى العام بعد ذلك يكون الإنسان مهيئا لمعرفة بعض التفصيلات. فبقي جانبان، الجانب الأول ذكر أقوال بعض الأئمة الكبار في بعض التفصيلات في المثل، فهم لجلالة قدرهم وعظيم منزلتهم في التفسير نحتاج أن نعرف ماذا فهموا وإن اختلفت أفهامهم. والأمر الثاني الذي نحتاج إليه وسأريده، وهو الجانب الثالث في الحديث عن هذا المثل، وهي جوانب ثلاثة فحسب، وهو الكلام على بعض الملح واللطائف المتعلقة بهذا المثل. في لفتات جميلة لطيفة تؤخذ من بعض العبارات المضمنة في هذا المثل. هذا، وصلى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعقل ما فيه من العبر والأمثال، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.